أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال تعادلوا وتراجيحوا المتزاحمين. الكلام في المقدمة قلنا يكون في مباحث تسعة، وصل بنا الكلام إلى المبحث الرابع من مباحث المقدمة، وهو التعادل والتراجيح في المتزاحمين. نحن كلامنا في الحقيقة في باب التعارض، إلا أنه مصنف بعد ما ذكر في المبحث الثالث الفرق بين التعارض والتزاحم، فمر ذكر التزاحم وأن التزاحم يفترق عن التعارض بأن التعارض الترجيح فيه بين الدليلين باعتبار السند والدلالة، بينما التزاحم الترجيح فيه بين الدليلين باعتبار الحكم وأهمية الحكم. من هنا كان المناسب أن يطرح المصنف التعادل والتراجح في المتزاحمين، حتى لا يخلو كتابه من ذكر ذلك، فذكرها في المبحث الرابع. وإلا كلامنا هو ليس في المتزاحمين، كلامنا في المتعارضين، إلا أنه لمناسبة مرت فناسب ذلك أن يذكر التعادل والتراجح في المتزاحمين. وأفضل مكان يناسبه ذكر ذلك هو هذا المبحث، فذكره في المبحث الرابع. واضح إن شاء الله. سيذكر المصنف في هذا البحث وظيفة المكلف في حال تعادل المتزاحمين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وظيفة المكلف في حال وجود مرجح في المتزاحمين، وما هي تلك المرجحات، هاي النقطة الثانية. واضح إن شاء الله. النقطة الأولى، إذا تكافأ المتزاحمان من جميع الوجوه التي تقتضي ترجيح أحدهما على الآخر، ما هي الوظيفة؟ إذا تزاحم دليلان بحيث ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما، وكانا متكافئان، لا يوجد مرجح لهذا المزاحم على ذاك، فشين هي الوظيفة؟ المصنف يقول في مثل هذه الحالة الوظيفة هي التخيير. المكلف مخير بين أي الحكمين يختار، واضح. وهذا أي أن الوظيفة التخيير عند التزاحم والتعادل، هذا أمر أجمعوا على أنه عند تكافؤ المتزاحمين الوظيفة هي التخيير، وإن كانوا قد اختلفوا في المتعارضين. إذا تكافأ المتعارضان هل الوظيفة التخيير أم التساقط؟ هناك أكو خلاف، أكو نزاع. هذا وين؟ في التعارض أكو نزاع. إذا تكافأ المتعارضان هل الوظيفة التخيير أو الوظيفة التساقط؟ أما في التزاحم اتفقوا، قالوا المتزاحمان إذا تكافأ فالوظيفة هي التخيير، اتفقوا على ذلك. واضح إن شاء الله. الوجه في ذلك، الوجه في كون الوظيفة هي التخيير عند تكافؤ المتزاحمين وتعادليهما، الوجه في ذلك هو حكم العقل. العقل العملي في مثل هكذا حالة يحكم بالتخيير، لأنه يدور الأمر بين حالات أربعة. الحالات الثلاثة الأولى باطلة، فيتعين الرابع وهو التخيير. بيان ذلك عند التزاحم الدليلان، عند تزاحم الدليلين نقول في مثل هذه الحالة يدور الأمر بين أمور أربعة. الأمر الأول أن يمتثل المكلف كل منهما، فهم الدليل اللي قل صلي الآن فورا، وهم الدليل الذي قل شنو أنقذ الغريق، أو الأمران بإنقاذ الغريقين مع العلم قدرته لا تسع إلا إنقاذ غريق واحد. أن يمتثل كل منهما، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يترك كل منهما. الاحتمال الثالث أن يمتثل أحدهما المعين. وياي الاحتمال الرابع أن يمتثل أحدهما غير المعين، يعني يتخير يختار بيناتهم. الثلاثة الأولى باطلة فيتعين التخيير. أما بطلان الأول واضح، ياهو الأول أن يمتثل كل منهما، هذا واضح باطل. ليش؟ لأن المفروض تزاحم، أي تضيق قدرة المكلف عن أن يمتثل كل منهما، فكيف يكلف بامتثال كل منهما؟ التكليف غير المقدور. فالأول باطل. الثاني باطل أن يترك كل منهما، هذا باطل. ليش؟ لأن المفروض أن التكليفين كل منهما فعلي، لولا شنو؟ لولا التزاحم، وهو قادر على ماذا؟ على امتثال أحدهما. يقدر على هو كل منهما لا يستطيع، أما أحدهما قطعا يستطيع. والضرورات تقدر بقدرها، هو عاجز عن أحدهما فيسقط تكليف واحد. أما سقوط كل منهما هذا بلا وجه. إذا قلت الوجه والتزاحم نقول هاي ضرورة وقدرها سقوط أحد التكليفين، فإن العجز يرتفع بسقوط أحد التكليفين لا كل منهما، لأن المفروض قدرته تضيق عن امتثالهما معا ولا تضيق عن امتثال أحدهما. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الثاني باطل، سقوط كل منهما باطل. الثالث أيضا باطل، وهو امتثال أحدهما المعين. هذا ليش باطل؟ نقول لأن هذا ترجيح بلا مرجح، لأن المفروض في هاي الحالة الأولى تكافؤ الدليلين، لا يوجد أهمية للحكمين عند الشارع، وهذا المفروض. وإذا تكافأ فتعيين هذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح. خب ليش ما رجحت الثاني؟ ترجيح الثاني على الأول أيضا ترجيح بلا مرجح وهو باطل، فتسقط الاحتمالات الثلاثة، فيتعين الأمر بالاحتمال الرابع وهو التخيير بين التكليفين. نقول عند التزاحم وتكافؤ الدليلين العقل العملي يحكم بالتخيير. لحد الآن ما يفيدنا، فبحكم العقل العملي نريد الشارع يحكم، نريد هذا حكم شرعي. فنقول إذا حكم العقل العملي وحكمه هذا من الآراء المحمودة، أي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، وبلا إشكال ولا ريب بأن الشارع يكون موافقا لهم في ذلك الحكم، لأن المفروض حكمهم هذا بما هم عقلاء، إجماع العقلاء بما هم عقلاء، تطابقت عليه آراء العقلاء بما هم عقلاء من حيث أنهم عقلاء. خب هاي الحيثية الشارع يشترك معهم بها لو لا؟ بل هو سيد العقلاء، إذن لابد أن يكون مطابقا لهم في ذلك الحكم. اللي هاي المستقلات العقلية، فهم المستقلات العقلية التي يستقل العقل بها، وقد تقدم بأنه في مثل هكذا أحكام مستقلات العقلية التي تكون من آراء محمودة، لا أشكال بأن نستكشف من حكم العقل حكم الشارع. واضح؟ فالشارع أيضا يحكم بالتخيير في مثل هذه الحالة. فالوظيفة العملية عند تزاحم الدليلين وتكافئهما، هم متزاحمان وهم متكافئان متعادلان، الوظيفة العملية هي التخيير بينهما. واضح هذا؟ هاي هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي الوظيفة العملية عند عدم التكافؤ؟ عند الترجيح، إذا كان هناك يوجد مرجح لأحد الدليلين على الآخر. طب هاي النقطة تتضح مما تقدم في التخيير. في النقطة الأولى قلنا إنما نصل للتخيير باعتبار عدم وجود مرجح. لدينا احتمالات أربعة. الاحتمال الثالث قلنا يتعين أحد التكليفين، قلنا هذا التعيين من دون مرجح ترجيح ولا مرجح. فإذا قلنا هناك مرجح، إذن يتعين لما يتعين؟ يتعين. فالوظيفة عند وجود مرجح هي ترجيح ذلك الحكم، ترجيح ذلك الدليل الذي يشتمل على ذلك المرجح، وهذا واضح. المهم بالنقطة الثانية، ما هي المرجحات؟ ما هي المرجحات؟ المرجحات عند التزاحم قلنا تتعين في ماذا؟ في أهمية الحكم. إذا كان هذا الحكم أهم من هذا الحكم فيقدم لمن؟ عليه. وهناك وجوه لأهمية أحد الحكمين على الآخر عند الشارع. طبعا الريدة هذا عند الشارع أهم، هناك وجوه للأهمية، وهاي الوجوه تستكشف في موارد يذكر المصنف مجموعة منها. خلنا نقرأ هذا المقدام. قال: تعادل وتراجح المتزاحمين. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية، يتعادلان في جهات الترجيح، أما أكو خصوصية في أحد الدليلين على الآخر لا توجب ترجيحا، ما لها أثر. يتعادلان في جهات الترجيح الآتية، فإن الحكم فيهما والتخيير فيهما في المتزاحمين، وهذا أمر محل وفاق، أجمع على ذلك، على أن المتزاحمين المتكافئين يتخير المكلف بينهما. وإن وقع الخلاف، حتى لو وقع الخلاف في تعادل المتعارضين أنه يقتضي التساقط أو التخيير على ما سيأتي، في المتعارضين وقع الخلاف عند التكافؤ هل يقتضي ذلك التخيير أو التساقط، بينما في المتزاحمين أجمعوا على التخيير. قال: وفي الحقيقة أن هذا التخيير إنما يحكم به العقل، والمراد به العقل العملي. بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين، المفروض تزاحم بين الحكمين المتزاحمين، هذا الاحتمال الأول لا يمكن أن يأتي بهما معا، مو هذا ساقط، ليش ما يمكن؟ المفروض تضيق قدرته. وعدم جواز تركهما معا، هذا احتمال الثاني أيضا ساقط. ليش؟ الضرورات تقدر بقدرها، قب التزاحم وعدم القدرة على امتثالهما هذا يوجب سقوط أحدهما لا كل منهما. قال ولا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، ويستحيل الترجح لا مرجح، هذا احتمال ثالث أيضا ساقط. قال فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه. بناء على فكرة الترتب، بناء على فكرة الترتب، أي بناء على تمامية فكرة الترتب يستحق عقابين. اللي يقول بها يقول بذلك، أما اللي يقول لا يسقط أحد التكليفين يستحق عقابا واحدا. قال إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما، يعني المفروض تضيق قدرته عن امتثالهما، ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا لأن الضرورات تقدر بقدرها. بعد الثالث ما ذكره، ويستحيل ترجيح أحدهما على الآخر إذ لا مرجح. وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء، ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي كسائر الأحكام العقلية القطعية، لأن هذا من باب المستقلات العقلية التي تبتني على الملازمات العقلية المحضة. فإذا هذا من آراء المحمودة التي طابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، لا إشكال بأن الشارع موافق لهم. قال مثاله إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات، الجهات التي توجب ترجيح أحدهم على الآخر شرعان. قال لا ترجيح لأحدهم على الآخر شرعان من جهة وجوب الإنقاذ، فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك شنو الآخر، فهو على التخيير عقلا بينهما. المستكشف منه من التخيير العقلي رضا الشارع بذلك وموافقته على التخيير، رضا الشارع وموافقته، موافقة الشارع على التخيير. إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات، لأن إنما تصار النوبة إلى التخيير عند فقد المرجحات. أما إذا أكو مرجح فالحكم الترجيح، ترجح ذلك المرجح، هاي الوظيفة عند وجود مرجح. إذن المهم أن نعرف ما هي المرجحات حتى نعرف هي موجودة أو ليست موجودة، إن كانت موجودة تخيير، وإن كانت غير موجودة عفوا، إن كانت غير موجودة تخيير، وإن كانت موجودة شنو ترجيحون. فالمهم أن نعرف ما هي المرجحات، ما هي المرجحات في باب التزاحم. ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي المرجحات كلها إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع. فالأهم عنده عند الشارع هو الأرجح في التقديم، ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها فلا بد من بيان تلك الجهات، وهي تلك الجهات تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار. هو يمتصر تعادل، أحسنت، هو هذا اللي يقول تخيير إيه تعادل وإذا أكو مرجح ترجيح، فالحكم عند التعادل تخيير.
الأمر الأول الذي يستكشف منه وجوه الترجيح، وجه من وجوه الترجيح، الأمر الأول هو أن يكون لأحد الحكمين المتزاحمين أن يكون له بدلا، أن يكون بدل دون الآخر، أي أن يكون لأحد الحكمين المتزاحمين بدل دون الدليل الآخر. الدليل الآخر ليس له بدل، الحكم الآخر ليس له بدل، لا إشكال ولا ريب. إذا تزاحم هكذا حكمان، المقدم الحكم الذي ليس له بدل، لأن المفروض ذاك الثاني له بدل فيمكن تداركه والإتيان به. بالإتيان ماذا؟ ببدله، والشارع قد رخص فيه عن أن يترك عند الضرورة إلى البدل، أو في حال اختيار أن يترك إلى البدل، فحينئذ نتركه وننتقل المن إلى البدل، فيقدم ما لا بدل له. يقول المصنف هذه في هذه الحالة لا يفرق بين أن يكون البدل بدلا اختياريا، أو يكون البدل بدلا اضطراريا، فإنه يقدم ما لا بدل له على كلا التقديرين. أما في حالة البدل الاختياري فهي واضحة، واضحة، كما إذا تزاحم صوم النذر مع صوم الكفارة المخيرة، خب الشارع رخص أن يترك الصوم في الكفارة علما إلى الإطعام، فعند التزاحم من الذي يقدم؟ الصوم النذري يقدم على صوم الكفارة فيطعم، واضح إن شاء الله، باعتبار هذا الصوم الكفار له بدل، وهذا بدل التخييرهم في حال اختيار الشارع جوز تركه. هذا في حال اختيار، وكذلك في حال الاضطرار إذا كان البدل بدلا اضطراريا، بمعنى أن الشارع إنما جوز ترك الحكم الأولي والانتقال إلى الحكم الثانوي عند الاضطرار، كما في الوضوء يامن وهي التيمم، فإن التيمم بدل عن الوضوء إلا أنه بدل اضطراري في حال الاختيار، ليس للمكلف أن ينتقل إلى التيمم. نعم في حال الاضطرار له أن ينتقل إلى التيمم، فإذا زاحم وجوب الوضوء حكما لا بدل له فيقدم ذلك الحكم على وجوب الوضوء، واضح؟ ليش؟ لأن وجوب الوضوء له بدل اضطراري، ولا يضر كونه شنو؟ بدلا اضطراريا، لا يضر في 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 ترجيح هذاك عليه، ذاك الحكم عليه. ليش لا يضر؟ لان المفروض الشارع في حال الضروره جوز الانتقال، والان ضروره ولا لا؟ ضروره الان تضيق قدرته عن امتثالهما، فيقدم ذاك الحكم شنو عليه، وينتقل الى التيمم، فباعتبار ان هذا له بدل ولو كان بدلا اضطراريا، بالنتيجه له بدل، يعني بالنتيجة الأمر يدور بين حالتين. لاحظوا إياي، يدور الأمر بين حالتين، بين أن يمتثل المكلف ما له بدل اضطراري، فهذا يؤدي إلى فوات الأول، الأول لا يمتثل حتى بالبدل الاضطراري، لا يمتثل، لأن المفروض لا بدل اضطراري له، فيدور الأمر بين هاي الحالة وبين أن يمتثل المكلف ما لا بدل له، فيمكنه أن يمتثل في الثاني، فيمكنه في الثاني أن يمتثل البدل الاضطراري، فيجمع بين التكليفين. فمن المقدم؟ الحالة الثانية، الحالة الثانية بالنتيجة هي جمع، بالنتيجة لن يفوت الحكم الثاني مطلقا. عم تتكلم الثاني بخلاف الحالة الأولى، إذا امتثل ما له بدل اضطراري سيفوت الأول لما يفوت، يفوت إذ لا بدل له أصلا. بينما لو امتثل ما لا بدل له خب الثاني سيمتثل بالبدل الاضطراري لجميع التكليفين. خب لا إشكال في مثل هكذا حالة، الأهم هو ما لا بدل له فيقدم على ذاك. واضح إن شاء الله؟ هاي المرجح الأول. الثاني أن يكون أحد الوجوبين مضيق أو فوري، ويكون الوجوب الآخر شنو؟ ويكون الوجوب الآخر موسعا. مضيق شنو؟ مضيق له وقته، إما أن يكون وقته وسيع إلا أنه تضيق وين؟ في آخر وقته أراد أن يمتثله فيكون مضيقا، أو لا هو أصلا عندما شرع شرع وين؟ في هذا الوقت المخصوص الذي يسع خصوص منه الفعل بمقدار الفعل تماما فيسمى بالمضيق، النتيجة له وقت مخصوص شرعا. كالصيام، الصيام مضيق لموسع، مضيق مخصوص بهذا الوقت بين الحدين من طلوع الشمس، من طلوع الفجر المن إلى الغروب، اللي هذا الوقت يسع الفعل تماما يكون مضيقا. وأما الفوري، الفوري ما محدد بوقت، وإنما متى ما حصل سببه يجب شنو؟ أن يمتثل فورا، ما له وقت مخصوص شرعا، لا يسمى مضيق، يسمى بالفوري. فإذا كان أحد التكليفين مضيق أو فوري تزاحم يامن، تزاحم مع الموسع، خب لا إشكال ولا ريب بأن المقدم من هو الفوري أو المضيق، مقدم عليه من؟ على الموسع، باعتبار أنه إذا لم يمتثل الموسع الآن سيمتثل بعد ذلك، ولا مشكلة في ذلك لأنه موسع فلم يخالف شيء، بخلاف إذا امتثل الموسع دون الفوري أو المضيق سيفوت الفوري أو المضيق. واضح؟ مثال شنو؟ تزاحم أمران وهما إزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في أول وقتها، خب لا إشكال المقدم منه إزالة النجاسة عن المسجد لأنه فوري، بينما الصلاة في أول وقتها فيمكنه إذا لم يصلي بالخمس دقائق الأولى أن يصلي بالخمس دقائق الثانية. واضح هذا؟ ثم المصنف يقول هذا المرجح الثاني هذا ينسق على الأول. المرجح الأول شنو؟ شنو المرجح الأول؟ لا مرجح الأول أحسنت، ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل. يقول هاي الصورة ذكرناها الثانية هاي تنسق على الأولى، لأن بالنتيجة المضيق والفوري هذا لا بدل له طولي، بينما الموسع له بدل طولي، فالصلاة أنت مخير بين أفرادها الطولية على طول الوقت. واضح إن شاء الله؟ مأمور بالطبيعة الواقع بين الحدين، تريد تصلي لا على نسق ذاك، على نسقه، على نسقه، على طبقه. يقول بالنتيجة مخير في الموسع بين الأفراد الطولية للطبيعة. أريد يصلي بالخمس دقائق الأولى، الثانية، الثالثة، كيف مخير؟ هذا يعني أن المضيق والفوري لا بدل له، بينما الموسع له بدل وهي الأفراد الطولية، مخير بينها. خب لا إشكال، إذا تزاحما يقدم ما لا بدل له على ما له بدل.
ليش؟ صلاة الظهر مو بالخمس دقائق الأولى، لا بالثانية، هذا ما يعتبر بدل. احنا قدمنا إزالة النجاسة على صلاة الظهر.
ليش؟ عدل لها، مخير بين هاي الأفراد.
يعني صلاة الظهر نفس صلاة الظهر، ما انتقل يعني واجب عنه يقول له عدل.
لا، هي المزاحة بين الفوري وبين من؟ بين الفوري وبين الفرد الأول من الطبيعة. خب هذا الفرد الأول من الطبيعة عدل للفرد الأول من الطبيعة، الفرد الثاني من الصلاة عدل للفرد الأول لو لا، وبدل له لو لا، بدل طولي مخير بين آخر المكلف. واضح إن شاء الله؟ نعم، هو مو عدل للطبيعة. خب نفس أفراد الطبيعة مو عدل، تشكاكم كأنما هاي طبيعة وهي أفراد، هاي مو عدل للطبيعة. ذلك صحيح، هو أصلا التزاحم بين الطبيعة لو بين الواجب الفوري وبين الفرد الأول، تزاحم بين من؟ بين الفرد الأول، بين الواجب الفوري اللي هو إزالة النجاسة وبين الفرد الأول من الطبيعة. إزالة النجاسة إزاحم الفرد الأخير من الطبيعة، لو ما يزاحم أصلا ما يزاحم. فإذا كان إزاحم الفرد الأول، خب الفرد الأول له عدل لو لا؟ له عدل له بدل، فينتقل البدل. ثم المصنف يذكر بأنه إذا تزاحم المضيق مع الفوري شو نسوي؟ كان الكلام تزاحم المضيق أو الفوري مع الموسع، الآن لا، تزاحم المضيق ويا من؟ مع الفوري، كأن تزاحم إزالة النجاسة هذا فوري مع الصلاة في حال ضيق وقتها، هذا شنو؟ مضيق. فمن المقدم؟ يقول في مثل هكذا حالة تقدم منه، تقدم الصلاة. هي هاي تقدم الصلاة حينئذ. ليش؟
بعد
الصلاة يقول هي الصلاة مضيعة.
لا، هي الصلاة خصوصية في
الروايات الخاصة. لا، ما جاي نتكلم عن ما جاي نتكلم عن الدلالة الخاصة، يعني نتكلم مقتضى القاعدة. ما هو نتكلم عن مقتضى القاعدة. شوف إن الصلاة هكذا عبر، مقدمة إذ لا تدارك لها. هيش عندكم العبارة؟ كأنما هيك يقول مقدم الصلاة
لا تدارك.
إذا فاتت خلاص ما له تدارك، بس هذا الفوري إذا ما أزال النجاسة الآن يمكنه أن يزينها وين؟ بعد الصلاة. بعد ما يصلي يمكنه شنو؟ إزالة النجاسة، لأن صحيح واجب فوري. هذا مرجح آخر، هذا مرجح آخر، راح يجي هذا، هذا مرجح آخر. الآن جاي نتكلم فقط كونه مضيق وشنو وفوري من هاي الجهة. راح يجي هذا تتفضلون به، راح يجي. يقول حين أنت تقدم الصلاة لأن الصلاة لا تدارك لها، بينما إزالة النجاسة يقدر يزيلها وين؟ بعد الصلاة. مو يقول فوري، أقول هذا زاحم وخب الشرع ما يقدر يكلفه بعد، فيقول له صلي بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك أزل النجاسة. فإزالة النجاسة بعد الصلاة هي نفسها إزالة النجاسة، مو شيء آخر. بينما لو فاتت الصلاة خلاص فاتت، فحتى لو يقضيها شنو؟ هاي مو نفسه، مكلف في الصلاة داخل الوقت. لذلك يقول هاي لا تدارك لها، بينما إزالة النجاسة له تدارك. طبعا هنا المضيق والفوري اقتضى تقديم، عفوا إيه مضيق الفوري اقتضى تقدير مضيق. قال في مثال آخر نقدم منه نقدم الفوري بس مو لأن كذا باعتبار خصوصية، كما في مثلا إزاءة النجاسة ويا من انغاض غريق، الصلاة ويا انغاض غريق من الأهم كيف انغاض الغريق الفوري هذا أهم، باعتبار أن نعرف اهتمام الشارع بحفظ الدماء والفروج مو أهمية عند الشارع حفظ الأنفس، فيقدم هذه الأشكال إلى ريب ولكن لخصوصية في ذلك الحكم. هنا في المضيق والموسع، في المضيق والفوري إيه قد تختلف وجوه الأهمية. إيه بالضبط. الظاهر إيش يعني حتى ناس من قدمنا الصلاة قلنا قدمناها لأنها لا تدارك، مو لأنه مضيق وفوري، إنه ما لا تدارك. إيه ما وقفت واحدة كاملة في حال المضيق والفوري، ما وقفت قاعدة واضحة. قال الأول أن يكون أحد الواجبين لا بدل له مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل، سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفارة أو اضطراريا كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء. لا فرق في أن يكون البدل اضطراري أو اختياري، لا فرق في أن يقدم ما لا بدل له. قال وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة، فإن الجلوس بدل اضطراري. قال ولا شك في أن ما لا بدل له أهم مما له البدل قطعا عند المزاحمة، لاعتبار أن شنو أنه له بدل يمكن أن يتدارك بخلاف ذاك. قال وإن كان البدل اضطراريا لأن الشارع قد رخص في ترك ذي البدل إلى بدله الاضطراري عند الضرورة، ولم يرخص في ترك ما لا بدل له. ولا شك في أن تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال، إذا قدم ما لا بدل له سيمتثل ما له بدل ببدله، فيمتثل كلا التكليفين، بخلاف ما لو قدم ما له بدل فإنما لا بدل له لن يمتثل لا بنفسه ولا ببدله، لأن المفروض لا بدل له. قال دون صورة التقديم ذي البدل، إذا قدمنا ذي البدل فإنما لا بدل له يبقى بلا امتثال، فإن فيه في تقديم ما لا بدل له عفوا في تقديم ما له بدل تفويتا للأول بلا تدارك، فالأول لن يتدارك باعتبار لا بدل له. هاي الأول. الثاني أن يكون أحد الوجوبين مضيقا أو فوريا، ويا من يتزاحم مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعا، فإن المضيق أو الفوري أهم من الموسع قطعا، كدوران الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد وإقامة الصلاة في سعة وقتها، الإزالة فوري والصلاة موسع. قال وهذا الثاني ينسق على الأول، لأن الموسع له بدل طولي اختياري دون المضيق والفوري، لا بدل له طولي واختياري، فتقديم المضيق أو الفوري جمع بين التكليفين في الامتثال دون تقديم الموسع، فإن فيه تفويتا للتكليف بالمضيق أو الفوري بلا تدارك. واضح هذا؟ واضح؟ قال ومثله ما لو دار الأمر بين المضيق والفوري، كدوران الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد، فإن الصلاة مقدمة إذ لا تدارك لها. هاي هي الحالة الثانية.
الحالة الثالثة أو المورد الثالث بالأهمية والتقديم أن يكون أحد الوجوبين هو صاحب الوقت بالخصوص، دون أن يكون أحد التكليفين، عبارة جامعة، أن يكون أحد التكليفين هو صاحب الوقت بالخصوص دون التكليف الآخر. في مثل هذه الحالة يقدم صاحب الوقت، طبعا إذا كان كل منهما مضيق، إذا كان كل منهما مضيق خب صاحب الوقت شنو؟ أولى بالتقديم. ليش نقول إذا كان كل منهما مضيق؟ يعني إذا كان أحدهما موسع والآخر مضيق حينئذ نقدم منه، نقدم المضيق حتى لو لم يكن المضيق هو صاحب الوقت. مو ليش؟ قلنا لأن المضيق ما له بدل، بين الموسع له بدل، وراح امتثل ببدله حتى لو كان هو صاحب الوقت. هذا الموسع راح امتثل ببدله. فالكلام في تقديم صاحب الوقت على الآخر فيما إذا كان كل منهما شنو؟ مضيق. إذا كان كل منهما مضيق فهو هذا صاحب الوقت، فهو أولى بوقتي فيقدم على الآخر. خب شلون نتصور مضيق وهذا صاحب الوقت دون ذاك؟ اثنان مضيقان وهذا صاحب الوقت دون ذاك، خب ذاك ليش مو هذا وقته؟ واضح سؤالي؟ واضح الجواب؟ نقول نتصور هذا لأنه تارة يكون التكليف معين له هذا الوقت شرعا، والتكليف الآخر لم يعين له وقت مخصوص شرعا، وإنما مأمور به متى ما حصل سببه. خب لو كان سببه حصل اتفاقا في وقت مضيق وياي، فمن هو صاحب الوقت؟ ذاك المضيق الأول. أما هذا المعمل لم يعين له وقت مخصوص شرعا. ليش نقول وقت مخصوص شرعا؟ لأن كل فعل لابد له من وقت عقلا، بس احنا كلامنا في التوقيت الشرعي، هذا خص بوقت معين شرعا أو لم يخص بوقت معين شرعا. فتو ياي يقدم حينئذ صاحب الوقت لأنه أولى بوقته. يضرب المصنف مثال لذلك، إذا تزاحم أداء صلاة الآيات مع صلاة الفريضة كان قد تضيق وقتهما. هذا الوقت إما أن يصلي به صلاة الفريضة اليومية، وإما أن يصلي فيه صلاة الآيات. يقول اتفقوا على أنه المقدم صلاة اليومية، اتفقوا على ذلك، ولا وجه لهذا التقديم إلا لكون هذا الوقت مخصوصا بالصلاة اليومية. فإن من الواضح أن الصلاة اليومية لها أوقات مخصوصة معينة شرعا، بخلاف صلاة الآيات شرعا ليست مخصوصة بوقت معين، وإنما إذا حصلت الآية خب يجب شنو؟ تجب الصلاة. فإذا حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية عند الضيق فنقول بأن المقدم هو صلاة اليومية، فصلاة الآيات هذا ليس وقتها المعين شرعا. واضح إن شاء الله؟ فتقدم وتترك صلاة الآيات حينئذ، لا قضاء فيها. إذا لم يكن لها قضاء طبعا. قال أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر، وكان كل منهما مضيقا. هذا قالها لأنه إذا كان أحدهم موسع فيقدم المضيق حتى لو كان المضيق هو ليس صاحب الوقت.
كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها، لأن الوقت لما كان مختصا باليومية فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل الشريعة بالوقت المعين، وإنما اتفق حصول سببه في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه. ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتها معا أو وقتهما معا، هاي المسألة أمر إجماعي متفق عليه ولا منشأ له إلا أهمية ذات الوقت المختص المفهومة هاي الأهمية من بعض الروايات. النقطة الرابعة والأمر الرابع هذه يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.